صفة مدح أو صفة ذم؟ نقول أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح لا شك، لأنه جل وعلا هو المكتبر المتعال المستحق للحمد والمدح. أما من الإنسان فهذا فيه تفصيل، قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء وبيان لمنزلته، فإن التعظيم في هذا المكان أمر مهم، أمر ممدوح، أمر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الخيلاء: إنها لمشية يفرضها الله إلا في هذا الموطن. ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم ينهى عنه. الرسول كان يأمر المصلين خلف من كان قاعدا أن يصلوا قعودا، لكن في هذا المقام لإغاظة الأعداء كان ممدوحا، كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا رفق البصار يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمدحون بذلك وجوههم مسطورة. ولم يقل يقرن هذا في كل حال، لكن إغاظة للكفار، وكانوا يقتصرون على وضوءه. وقد أثر هذا في رسل قريش، لما رجع إلى قريش ماذا قال؟ قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد فكلها كثير. المهم أن من التواضع أن يدخل الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه معتدا بشخصه، فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث فهم من فوائد الآية علو الله عز وجل، علو الله بقوله أنزل، والنزول ما لا يكون إلا من علو، والقرآن كلام الله، فإذا كان القرآن نازلا لازم أن يكون المتكلم به عاليا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله خير مخلوق، لقول أنزلنا إليك الكتاب. فإذا قال قائل هذا الاستدلال ممنوع، لأن الله قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه مخلوق، فلا يلزم من إنزال لا شيء يكون غير مخلوق. فالجواب أن قال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها، أليس كذلك؟ بل أما القرآن فهو كلام، والكلام ليس عين قائمة بنفسه، بل هو وصف للمتكلم، فإذا كان الله أنزله لازم أن يكون الله فوق. وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقوله: إنا أنزلنا إليه الكتاب. ومن فوائدها جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يكتب؟ أبل الحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالخط الكوفي أو الخط الفارسي أو بأي شيء؟ أحسن ما يقصد فيه أن يكون على الحرف العثماني، هذا أحسن ما يقصد. لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه بالقواعد المعروفة عند الناس مثل الصلاة نكتبها لام ألف بعد الهاء، الزكاة كذلك، أو أن نكتبها على حرف على الخط العثماني؟ للعلماء في ذلك قولان بل ثلاثة. الأول أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني وإن خالف القواعد المعروفة العرفية، والثاني يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة، لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء في هذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة إيش الزكاة. نعم، وكذلك الرجاء وأمثال. فيجب أن يكتب في الخط العرفي حتى لا يشتبه الناس. والقول الثالث التفصيل، إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي لأنه أقرب، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتبه لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيقوم بالخط العثماني. ولم نرى أحد جوز أن يكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات، أو مثل إذا كتب والطير كتب بصورة طائر. نعم، الجبال يكتب بصورة جبل، نون والقلم وما يكتبون يكتب بصورة نون، هذا ما رأينا أحد فعله، وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم. والتعظيم له حدود، لا بد أن يكون الحدود الشرعية. أرأيت لو قال قائل يعني أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة، لأن أنا أحب القرآن، قالوا معي دائما، ماذا يقول؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن التعظيم في حدود. تكتب مثلا على جدرانك قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما تقدر تقرأ إذا يراها الإنسان ما يقدر يقرأ لأنها مرسومة على شكل قصر، على شكل قصر، وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلسه، هذا لا يقدره العقل. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يتعبدون لله تعالى على غير بصيرة، ولا أظن إن شاء الله أن الحامل لهم على هذا مكان القرآن، ولكن الحامل لهم على هذا محبة القرآن فيما نظن والعلم عند الله، لكنهم أخطأوا قريبا. وكم من إنسان أراد خيرا لكن أخطأ في المنهج والمسير الموصل إلى هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، بقوله بالحق. فإذا أرادت الأمة العز والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم، لأن القرآن نزل بالحق. ومن قواعد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية. من أين تؤخذ؟ من قوله تحكم، لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل الله عز وجل أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه، وأنها من تمام صفاته. وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمة، وقالوا إن أفعاله ما له، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه يفعل لمجرد مشيئة. لكنهم أخطأوا بما استدلوا باستدلالهم، وأخطأوا بحكمهم. لأننا لو رفعنا الحكم عن أفعال الله وأركانه لكانت أحكامه وأفعاله لعبا ولهوا ولغوا. والله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لاعب وله وسدى وعبث. والغريب أن استدلالهم العقلي، نعم استدلالهم بالآية لا يصنع ما يفعل، أيضا دليل الآية دليل عليهم الضرب، الآية دليل عليهم لأنه لا يصنع ما يفعل لكمال حكمته. أفعاله كلها ما تحتاج إلى سؤال، معروف حكمتها واضح، وقد تخفى علينا، لكن هذا هو الأصل. أما نحن فنسأل. وأما تعليلهم بأنه لو كان يفعل بحكمة لكانت أفعاله واجبة، لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضي الحكمة، فنقول وليكن هذا وليكن هذا، لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ من؟ هو الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى، سلم الله بالهدى والبيان للناس. وأما الملك فقال: وإن لنا للآخرة والأولى. أظن جاوبت الأسئلة. نعم. نعم. كيف؟ الإنسان حارف مهمة، كل إنسان حارف مهمة، لا بد أن يكون همة. ما يمكن الإنسان يجد من دون همة أبدا. وش يزود؟ لا بد أن ينظر، إذا كان عاقلا بحسب نفسه ينظر أي أكثر حسنات أو سيئات، لأنه حتى في حال الغفلة التي ذكرت سيكون غافلا حتى على الرجاء والخوف. لا، لأن هذه توقع في مسائل قال يتدبر آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وليتذكر إلا الله، لكن هذه توقيئة لمكان كل حاسم. إذا قلنا ليتدبر آياته، فإذا تدبر آياته من جملة ذلك نحكم بما تشاءون. لا، هذا من بلاغة القرآن، لأن تكلم المقاطع، لأن صيغة الخطاب صيغة الغائب من المتكلم غالبا تكون العظم، كأن يقول الملك: الملك يأمر بكذا وكذا، الملك يأمر بكذا وكذا. وأيضا الموجود الآن في المراسم الملكية: نحن فلان من فلان ويسر. نعم عبد الله العوف. لتحكم بين الناس ما أراد الله. الظاهر أن المراد الاسم إذا ذكر اسمه، أما الضمير فلا أظن كذلك. ما وصلنا له. نعم. هذا من باب التجوز. من باب التجوز. مثل ما يقول أنت الله يقول كذا وكذا. نعم. الأسئلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم نكمل فوائد الآية السابقة وهي قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، أليس كذلك؟ ففيها فوائد، منها تفويض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الناس بما أراك الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد وهو كذلك. ثم إن لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما اسلف. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعه من النار فليستقل او ليستكبر. ومن فوائد هذه الايه الكريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاص أن يكون مخاصما للقائمين لقوله ولا تكن للخائنين خصيما. ويتفرع على ذلك أنه لا يحل للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل الانتصار لمن وكله ذلك الحق، كما هو شأن كثير من المحامين اليوم. تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات ما لا من أجل أن يصل إليه الحق، ولكن من أجل أن يغلب فيعطى ما شرط له. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يعلم بسبب نزول الآية. وسبب نزول الآية أظن أن قلنا لكم أن رجلا من الأنصار قيل إنه منافق والله أعلم سرق درعا وأخفاه، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر، قيل إنه يهودي وقيل غير يهودي، من أجل أن يتهم هذا الذي جعل في بيته. ولما أحس قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن صاحبنا لم يسرق وإنما السارق غيره، يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرأ، لأنهم قالوا له إن لم تبرئ فإن الناس سوف يتكلمون فيه، لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود، على قول أكثر المفسرين أنه أي الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهودي. فأنزل الله عليه هذه الآية، لهذا قال لا تكن للخائنين خصيما. ومعنى خصيما أي إيش؟ أي مخاصما لهم. وكعيب تأتي بمعنى مفعل مثل قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. السميع معنى المثنى. ثم قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. نعم. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. استغفر الله اي اطلب مغفرته، والمغفره هي كتم الذنب والتجاوز عنه، يعني اسقاط العقوبه عنه. إن الله كان غفورا رحيما، الجملة صلتها بما قبلها تعليل، التعليل. استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التقصير، ولهذا قال الله له: استغفر الله. فيؤخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وأن لا يتعجل بل يتريث، لا سيما مع وجود قرائن. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يقع منه الذنب، وهذا هو الحق، وأنه يمكن أن يقع منه الذنب إلا ذنبا ينافي مقتضى الرسالة مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يذنب، وأن المراد بذنوبه ذنوب أمته، أو أن المراد بذلك تعليمه ليتعلم الأمة أو لتتعلم الأمة، ولكن هذا ليس بالصحيح. أما الأول فإن الله تعالى قال: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والقرآن منزه عن التكرار، لأن لو قلنا استغفر لذنبك أي ذنب أمتك أي ذنوب أمتك لكان قوله وللمؤمنين والمؤمنات تكرارا لا فائدة منه. وأما كونه نبيا فلا يمكن أن يذنب، فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرا منه قبلها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب، فصارت منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب، لأن الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقر على ذنب بخلاف غيره، بمعنى أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبهه هو، أما غيره فليست له هذه الميزة. وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عليه اسمين من أسماء الله، وهما الغفور والرحيم. فبالغفور زوال المكروه أي زوال آثام الذنوب، وبالرحمة إيش؟ حصول المطلوب، أن الله ييسر الإنسان لما تكون به رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لأن الله قال: لتحكم، ثم قال: واستغفر الله. ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسنون. فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم التي رانت على قلوبهم. وهذا القول وجيه أن الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستقرار، لا سيما إذا التبست عليه المسألة واشتبه عليه الحكم فهو يدعو بذلك، وكذلك يدعو بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قول لا تجادل لا ناهية، والمجادلة هي ممارسة الخصم من أجل الظهور عليه، ممارسة الخصم من أجل الظهور عليه. سميت بذلك إما من الجدل وهو فتح الحبل وإحكامه لأن المجادل يحكم حجته، وإما من الجدالة وهي الأرض، وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون فيه شراك. وعلى كل حال فهي الممراة والمدافعة من أجل الظهور على يتماس، ما بالك اليوم هتريد أن تتوضأ؟ طيب. ولا تجادل عن الذين يختانون. والنهي عن المجادلة هل يستلزم وقوعها؟ الجواب لا، قد ينهى الإنسان عن شيء وإن لم يقع، لكنه قد يقع، ينهى عن شيء متوقع غير واقع. فلا يلزم من قوله تعالى ولا تجادل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اليهودي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانا أثيما فإنه لا يجوز الجدال عنه، أي عن هذا الخوان الأثيم، لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل، لأنها تأييد له مع أن الله لا يحبه. وقوله خوانا، خوانا هذه الصيغة مبالغة، فيحتمل أن تكون على بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة فلا يلزم منها الكفرة، ويكون المعنى إن الله لا يحب من كان ذا خيانة، من كان ذا خيانة. وفعال تأتي للنسبة كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي لذي الظلم، وليس المعنى بكثير الظلم، لأن الظلم منتفع عن الله تعالى قليل وكثير. إذن أيهما أرجح؟ أنها للنسبة، أي لا يحب من كان ذا خيانة أثيما، أي مستفزا للإثم. والخيانة والإثم تنطبق تماما على هؤلاء الذين خانوا هذا اليهودي وأثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين، بين الإثم بالسرقة وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين يؤخذ؟ من قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ومن فوائدها أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله ولا تجادل، فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يجادل عن هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه، حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يحتسب بخيانته ما يحتسب لا يظن أنه رابح، بل هو خائن من؟ خائن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش فليس منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله. القاضي من الوقت هذا نفي للمحبة، هذا نفي للمحبة، كيف يكون دين على إثباتها؟ لأنه لما نفاه عن خونة دل على ثبوتها للأمم. وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين. قال لما حجب هؤلاء اتجاه الغضب ثبت رؤية للآخرين في حال الرضا. نعم. والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر الصفات، فالله أعلم بكيفيته، لكن نعلم نحن معنى المحبة. وإذا كانت المحاب بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها، فالاختلاف بين المخلوقات يكون خلاف بين المخلوق والخالق من باب أول. ولهذا محبتنا للأشياء أن تختلف حسب المتعلق المحبة. أنت تحب العسل بإيش؟ لحلاوته. نعم. وتحب صديقة لقربه منه وصداقته، تحب زوجتك بشيء آخر، وهل مجر تختلف المحبة بحسب متعلقاتها. تحب ولد، نعم، محبة أخرى من جنس آخر. تحب ولد صغير لدام صغير يمشي وحليل، نعم، لكن إذا كبر تضع المحبة الأولى وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر. فالمحاب تختلف باختلاف متعلقها. طيب، إذا كان الله تعالى يحب محبة حقيقية، فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، قال لا يمكن أن تحد المحبة بمعنى أظهر من المحبة من لفظه. يعني مهما قلت مهما قلت يميل الإنسان مثلا إلى ما يلائمه، فقلت ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا ليس المحبة، هذا أثرها ولازمها. ولذلك لا يمكن المعاني النفسية لا يمكن إطلاقا أن تعرف بغير لازم. طيب، إذا محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة، ولكنها لا تكيف ولا تمثل. لا تكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به، ولا تمثل لقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب، من فسر المحبة في التواضع فهذا محرم، لأنه فسرها بالله فهو محرم. لأن الإثابة فرع عن إيه؟ عن المحبة. فالصواب أنها محبة حقيقية لكنها تستلزم الصواب والرضا وما أشبهه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخيانة من كبائر الذنوب، من أين يطلع؟ أنه نعم من قوله إن الله لا يغفر ما كان خونا فيه، لأنه إذا رتب على الذنب إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر. هذا أحسن ما قيل في حد الكبيرة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله. كل شيء يعلق يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كانت عقوبة لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة، لقول الله تعالى نقل محبته للخائن الأثيم، والترغيب في أداء الأمانة، لأنه إذا وقع الذم على وصف لازم أن يكون المدح في ضده. نعم. ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس، من هم هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفا من العار الذي يلحقون بالسرقة، فهم يستخفون من الناس أن يوصفوا بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله. وأيهما أحق أن يستخفى منه؟ الله عز وجل هو الأحق أن يستحي منه وأن يخاف منه عز وجل. أما الناس فإنهم لا يضرونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليما. وقوله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قول وهو معهم الجملة هنا حال من أين؟ من الواضح يستخفون ولا من الله؟ من لفظ جلالة أقرب، يعني ولا يستخفون من الله، والحال أنه معهم. وقول وهو معهم المعية يعني المفاحة، لكن معية كل شيء بحسبه. والأصل في معنى هذه الكلمة هي المصاحبة، لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه. فيقال مثلا المرأة مع زوجها، ويقال القائد مع زوجها، ويقال المتاع مع حامله، ويقال القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى آخر، لكن يجمع هذه المعاني كلها يجمعها المصاحبة، مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها بحسب ما تراد إليه. فالله تعالى مع هؤلاء الذين بيّتوا ما لا يرضى من القول، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعيتان تختلفان بحسب إيش؟ مقتضاهما ولوازمهما. والله تعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام في الغار، ومع موسى وهارون في الرسالة، وتختلف هذه المعية عن معيته مع المؤمنين والمتقين ومع الشهداء بحسب ما تضاف إليه. فمن الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ ما الذي تستلزمه المعية في هذه الآية؟ التهديد، تستلزم التهديد بالإضافة إلى الإحاطة، لأن المعاني خاصة بالإضافة إلى المعنى العام وهو الإحاطة التامة بالخلق. ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، لا منافاة لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن بل في آية واحدة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، مع أنه ذكر أنه مستوى على العرش. ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضة أبدا. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين العلو والمحية، فإن هذا ثابت في المخلوق كما تقوله العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء. فإذا جاز اجتماعهما عن اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق إيش؟ من باب أولى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا ينافي اجتماعهما في حق الخالق، أو لا يقتضي، فإنه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كانت السماوات السبع والأرض السبع في يده جل وعلا خرجلة في يد أحدنا، فهل يمكن أن يقاسم بالخلق؟ لا يمكن. إذن فنحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء، يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل، وله القدرة التامة علينا والقدرة التامة. وهذه كلها من مدخلات المعية، وقد فسرها السلف أو كثير منهم بهذه المقتضيات، فقالوا معنا بعلمه، وهذا لا ينافي أن يكون المراد الحقيقة، لأنهم يفسرونها أحيانا بالله، كما قال ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، أن التفاسير الواردة عن السلف قد يكون التفسير باللازم لا للانتفاء الحقيقي المعنى الحقيقي. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء بيتوا ما لا يظهر من الخوف، يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى؟ ليس، لأن البيات لا يكون إلا به. ولهذا في بعض الروايات أنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد أن طبقوا ما طبقوا من آرائهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاء، وأنهم لا يحبون أن يطلع أحد عليهم. هل يؤخذ منه أننا إذا أردنا أن نخفي شيئا نصنعه في ذلك؟ نعم ربما يؤخذ منه. ولهذا في المثل السائر أمر قضية بليل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله. إثبات الرضا لله عز وجل لقوله ما لا يرضى من القول. Mm-hmm.